أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين بمحمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل بنا الكلام إلى المسألة 209، وهذه المسائل بالتالي تندرج تحت المقدمة الثالثة اللي هي الطهارة في الصلاة. قال حفظه الله: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى، فإن كان نسيانه ناشئا عن الإهمال وعدم التحفظ فالأحوط لزوما أن يعيد الصلاة، سواء تذكر في أثنائها أم بعد الفراغ منها، إلى آخر كلامه. ذكرنا سابقا على أنه المسألة السابقة 208 كانت تتعرض إلى هذه القضية، أنه من صلى جاهلا بالنجاسة، من صلى جاهلا بالنجاسة. أما بالنسبة إلى هذه المسألة اللي هي 209 تتعرض إلى هذه القضية، من صلى ماذا؟ حال كونه ناسيا للنجاسة، هناك جاهلا، هنا ناسيا، والفرق بين الجهل والنسيان واضح. هناك بالتالي عندما نقول جاهلا بالتالي أصلا ما عنده علم بالنجاسة، هنا عندما في هذه المسألة أنه اللي تتعرض إلى الناسي بمعنى أنه كان يعلم بالنجاسة، يعلم بأن ثوب فيه نجاسة، يعلم بأن بدنه فيه نجاسة، لكنه نسى. فالنسيان مسبوق بالعلم، وإلا كيف يحصل النسيان من دون علم؟ وأما الجهل أصلا ما مسبوق بعلم، وهذا واضح إن شاء الله لدى الأخوة. هذه المسألة أحبتي أيضا كسابقتها تحتاج إلى ماذا؟ تنقيط، تحتاج إلى تجير. لأجل ماذا؟ لأجل فرز الأحكام، لأجل فرز الأحكام الموجودة فيها. يعني هكذا نقول بشكل عام أنه إذا علم بالنجاسة فنسيها، هو يعلم بأن ثوب نجس نسى ودخل بالصلاة، يعلم بأن بدن نجس لكن نسي أن يطهر البدن فدخل في الصلاة. هنا لدينا صورتان. الصورة الأولى: فإن كان نسيانه ناشئا عن الإهمال وعدم التحفظ، هسه بالتالي هذا ينسى ما يخالف أنت نسيت، لكن هذا النسيان أيضا له منشأ. مرة هو أصلا ما مهتم، أصلا هو ما مهتم بقضية التطهير وعدمه، ما مهتم بقضية النجاسة وبالتالي لا بد من إزالته ولا بد من تطهيره، أصلا بالتالي هو ما لا يراعي ذلك، غير متحفظ. فهذا النسيان إذا كان منشأه الإهمال وعدم التحفظ، حينئذ ماذا؟ السيد هنا يحتاط احتياطا لزوميا وجوبيا بأن يعيد الصلاة، سواء كان التذكر ماذا في أثناء الصلاة أم بعد الفراغ منها، وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت. إذن ثلاث أحكام هنا عندنا بلحاظ هذا الشق، وهو أنه الأحوط لزوما إعادة الصلاة، هذا الحكم بشكل عام. هل سيعيد الصلاة على نحو الإطلاق؟ إشلون؟ يشمل لنا صورة إذا تذكر في أثناء الصلاة، أو تذكر بعد الفراغ من الصلاة، أو تذكر ماذا؟ بعد مضي الوقت. فالإطلاق يشمل هذه الفروع الثلاثة، هذا واضح. إذن هذا هو الشق الأول للتقسيم، عندما قلنا إذا علم بالنجاسة فنسيها وصلى، فإن كان نسيانه ناشئا عن الإهمال وعدم التحفظ، شنو حكمه؟ الأحوط لزوما هو الإعادة مطلقا. شنو المراد من الإطلاق؟ سواء أكان التذكر في الأثناء، أو كان التذكر بعد الفراغ، أو كان التذكر بعد مضي الوقت. أما الشق الآخر بأن نقول أنه إذا علم بالنجاسة فنسيها وصلى، فإن لم يكن نسيانه ناشئا عن الإهمال، لا لا له متحفظ وغير مهمل لكنه أنساه الشيطان ذلك، فحكمه هنا السيد يقول حكم الجاهل. وين حكم الجاهل؟ الذي تقدم في المسألة السابقة اللي هي 208، يأتي فيها التفصيل المتقدم الذي ذكرناه البارحة للأحبة، أنه بالتالي إما أن يكون جهله بالنجاسة، جهل بالنجاسة ثم علم بها بعد الفراغ، أو علم في الأثناء، إن كان بعد الفراغ صحت، إن كان بالتالي لم يكن شاكا فيما قبل الصلاة أو شك وفحص، وأما لو شك ولم يفحص فحينئذ يقضيها، وإن كان علمه في الأثناء فهنالك شقان على التفصيل الذي تقدم. الآن نقرأ المسألة أحبتي. قال: إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى. نأتي للشق الأول. فإن كان نسيانه ناشئا عن الإهمال وعدم التحفظ، عرفنا شنو الإهمال وعدم التحفظ، ما يهتم بالتطهير، ما يهتم بالتطهير أصلا، وهكذا لو تذكر بعد مضي الوقت، يعني حتى لو تذكر بعد مضي الوقت لكنه نسيانه كان ناشئا عن ماذا؟ عن الإهمال وعدم التحفظ. العفو، أعيد المسألة. إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى. فإن كان نسيانه ناشئا عن الإهمال وعدم التحفظ، شنو الحكم؟ فالأحوط لزوما أن يعيد الصلاة. سيدنا يحتاط بالاحتياط اللزومي. مر على الأخوة الأحبة أنه فرق بين الاحتياط وماذا؟ والفتوى. الفتوى أنت ملزم بماذا؟ بفتوى المرجع، ولا يحق لك الرجوع إلى الغير. أما بلحاظ الاحتياط فإذا أردت أن تعمل فبالتالي السيد بالتالي أنه يقول لك أنا صح ما عندي فتوى لكن يوجد احتياط، أنت إذا أردت أن تعمل برأيي فأنت ملزم بهذا الأمر، لكن يحق لك الرجوع إلى الغير من المراجع الجامع، من الحاكم، من المراجع الجامعين للشرائط، الأعلم فالأعلم. فهذا الفارق هو، يعني هذا الفارق أحبتي بلحاظ منه، بلحاظ المكلف. أنت أيها المكلف إذا فتوى أنت ملزم بها، وإذا احتياط أنت بالخيار، إما أن تعمل بماذا؟ بما يراه الفقيه وإن كان على نحو الاحتياط، وإما أن ترجع إلى العلماء. الأعلم فالأعلم، هذا معنى الاحتياط اللزومي والفتوى. هذا الفارق بلحاظ المكلف. أما بلحاظ الفقيه فالأمر يختلف. هسه احنا المكلف بالتالي كما في المقام، هذا هسه الآن المكلف إذا أراد أن يعمل برأي الفقيه، برأي المرجع صاحب الاحتياط، لابد أن يعيد الصلاة في المقام، ولكن أعطاه فرصة السيد. ليش؟ لأنه بالتالي ما عنده فتوى، بما أنه في المقام هو احتياط، فيحق للمكلف أن يرجع في هذه القضية، في هذه المسألة، يقولهم أنا دخلت للصلاة كنت أعلم بالنجاسة ثم نسيت النجاسة، لكن أنا مهمل وأنا مو كلش أتحفظ من الطهارة، ما أداري، ما بالتالي أهتم، وبعدين تبين على أنه ماذا؟ أنه تبين النجاسة موجودة وأنا قاعد أصلي، أو حتى لو كان ماذا؟ بالتالي أنه بعد الصلاة أو بعد انقضاء الوقت. أعيد لو ما أعيد، إذا أردت أن تعمل برأيه صاحب الاحتياط اللي هو سماحة السيد فأنت ملزم بماذا؟ بملزم بالإعادة، لكن يحق لك الرجوع إلى الآخرين، بالتالي يحق لك أن ترجع إلى الأعلم فالأعلم. أما لو كان هنا فتوى فلا يحق لك الرجوع إلى الغير، أنت ملزم بأن تعمل برأي الفقيه. هذا هو الفارق بلحاظ منه، بلحاظ المكلف. أما بلحاظ الفقيه فأيضا يوجد فارق، فرق من أن الفقيه يفتي ومن أن الفقيه يحتاط. الفتوى بمعنى بالتالي الفقيه في هذه القضية بالتالي قلبه مطمئن في هذه المسألة، الصناعة أوصلته إلى هذه النتيجة، وجزم بماذا؟ جزم بهذا الحكم بحسب فهمه وبحسب استظهاره وبحسب استنباطه، يقول لك أنا أجزم بأنه ماذا؟ هذا هو الحكم الشرعي، لكن هنا قد يفتي. زين، وقد أيضا بالتالي الصناعة توصله إلى ذلك كما في المقام، توصله ماذا؟ إلى الإعادة أو إلى عدم الإعادة، مثلا توصله إلى عدم الإعادة في المقام، قد أنه الصناعة توصله إلى قصد الصناعة الاستنباط الفقهي قد يوصله إلى ماذا؟ إلى عدم الإعادة. لكنه لما كانت هنالك شهرة من قبل الفقهاء على خلاف فتوى، يعني على خلاف ما وصل إليه، فالفقيه حينئذ يضطر إلى الاحتياط في المسألة. فالاحتياط في الواقع أنه قيام شهرة على خلاف ما توصل إليه، فيلجأ الفقيه ماذا؟ إلى الاحتياط. هذان الفارقان، يعني أنه فارق تارة بلحاظ المكلف وتارة بلحاظ منه، بلحاظ المجتهد، بلحاظ الفتوى والاحتياط اللزومي. وكذلك الاحتياط أحبتي أيضا قد يكون استحبابيا وقد يكون لزوميا. بالنسبة للمكلف واضح الاحتياط الاستحبابي هو ما بالتالي ملزم بالعمل به، لكن الأحوط استحبابا أنه بالتالي الأفضل أن يعمل. وقد ماذا الفقيه ما يلزمك أن تعمل بالاحتياط الاستحبابي، لكن الاحتياط اللزومي الفقيه يلزمك إذا أردت تأخذ برأيه ويحق لك الرجوع إلى الغير. هنا هذا الفارق بلحاظ المكلف. بلحاظ الفقيه نفسه، إذا كانت تلك الشهرة اللي بالتالي على خلاف ما توصل إليه شهرة قوية فيحتاط احتياطا وجوبيا، أما إذا لم تكن بتلك القوة فيحتاط احتياطا استحبابيا. هذا من جهة. من جهة أخرى على أنه هو نفس الاحتياط أحبتي، الاحتياط الوجوبي الاستحبابي، هذا بالتالي أنه عندما نقول الأحوط استحبابا، شنو الفرق بين الأحوط استحبابا واستحبابا؟ هذا ذكرته سابقا، أن الاحتياط الاستحبابي ناظر إلى ماذا؟ مو ناظر إلى عالم ماذا الثواب والأجر، وإنما ناظر إلى مسألة إصابة الواقع. وأما بالنسبة إلى ماذا عندما نقول يستحب كذا، هذا لا، هذا ناظر إلى ماذا؟ ناظر إلى الأجر والثواب. أعتذر عن الإطالة. نرجع نقول من بداية المسألة أنه إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلى، فإن كان نسيانه ناشئا عن الإهمال وعدم التحفظ، ما هو الحكم؟ الأحوط لزوما أن يعيد الصلاة سواء مطلقا تذكرها في الأثناء واحد أو بعد الفراغ منها اثنين، وهكذا لو تذكرها بعد مضي الوقت، يعني شنو؟ أيضا الأحوط لزوما هو الإعادة. هذا ما يتعلق بالشق الأول من المسألة. أما الشق الثاني، وأما إذا لم يكن ماذا؟ لم يكن منشأ نسيانه الإهمال، لا هو متحفظ مو مهمل، لكن مع ذلك نسى، أنساه الشيطان، فحكمه ماذا؟ حكم الجاهل الذي تقدم في المسألة السابقة. مسألة 210، قال تجب في الصلاة الطهارة من الحدث بالوضوء إذا كان الحدث ماذا؟ حدثا أصغر، أو الغسل إذا كان الحدث حدثا أكبر، الحدث الأكبر، أو التيمم إذا ماذا؟ إذا فقدت الطهارة المائية. وقد مر تفصيل ذلك في مسائل الوضوء والغسل والتيمم. إذن لا بد للإنسان أنه ماذا عندما يدخل للصلاة، لا بد أن يكون متطهرا. لا صلاة كما ورد في الروايات، لا صلاة إلا بطهور، إلا أن تكون متطهر. جيد، إلى هنا تم الكلام في المقدمة الثالثة اللي هي الطهارة في الصلاة. الآن ينتقل إلى المقدمة الرابعة من مقدمات ماذا؟ الصلاة، اللي هو مكان المصلي. مكان المصلي أيضا يشترط فيه في مكان المصلي أن لا يكون مغصوبا، بأن يكون مباحا. يلتفت الأحبة أنه لا بد أن يكون مكان المصلي مباحا ولا يكون مغصوب. إذا كان مغصوبا فحينئذ ماذا؟ هذا يؤثر ماذا؟ يؤثر في صحة الصلاة، لأنه يشترط في الصلاة في صحتها أن يكون مكان المصلي مكانا مباحا، ولا بد من إحراز أنه بالتالي مباح، وإلا إذا كان مغصوبا فإن الصلاة لا تكون صحيحة لتخلف هذه المقدمة وهذا الشرط. مسألة 211، قال لا تصح الصلاة في المكان المخصوب على الأحوط لزوما. سيدي احتاط أحبتي، مو فتوى، وعرفنا قبل قليل الفرق بين الفتوى والاحتياط. على الأحوط لزوما وإن كان الركوع والسجود بالإمام. بالإيماء. هسه لقائل أن يقول على أنه الصلاة في المكان المغصوب إنما لا تصح، لأن هذا تصرف، هذا الشخص بالتالي يركع ويسجد تصرف في الأرض، وهذا التصرف بالتالي تصرف في مال الغير، وذلك الغير إن لم يكن بالتالي راضيا ولم تكن نفسه طيبة بلحاظ هذا التصرف ما يقبل، ما يقبل بهذا التصرف. فحينئذ ماذا؟ حينئذ أنه لا يمكن حينئذ أنه هذه الصلاة تكون مقبولة. ليش؟ لأنه بالتالي هذه الصلاة حينئذ ماذا؟ كانت وأقيمت على مكان مغصوب. كيف يتقرب إلى الله؟ وبالتالي الإنسان في حال التقرب إلى الله هو قد سلب حق الآخرين وتصرف في مال الآخرين. لا يحق بالتالي أنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفسه، وهذه أرضه أنت شلون تصرف بها؟ هسه قائل أن يقول لا، أنا صليت بالإيماء، اضطريت أن أصلي بالإيماء باعتبار أن هذا المكان مغصوب، والإيماء كما تعلمون لا يوجد تصرف في الأرض. الجواب حتى لو كان بالإيماء، ما دمت أنت موجود في هذا المكان المغصوب فبالتالي لا يحق لك أن تصلي حتى ولو كان إيماء. قال وإن كان الركوع والسجود ماذا؟ بالإيماء، يعني لا يستلزمان تصرفا. هسه بعض الفقهاء ربما أنه ذهب إذا كان بالإيماء ما في مشكلة، لأن لا يوجد تصرف في هذه الأرض، لكن السيد يقول مطلقا. ويختص هذا الحكم، يعني يا حكم بعدم صحة الصلاة في المكان المغصوب ولو إيماء، يختص هذا بالعالم العامد الذي يعلم بالغصب والذي تعمد ماذا؟ الصلاة في هذا المكان المغصوب. فلو صلى في المغصوب غافلا، غافلا شنو معنى غافل؟ بمعنى أنه غير متعمد، جاهلا أو جاهلا بغصبيته، جاهلا بأن هذا المكان مغصوب. يعني معنى شنو جاهل؟ غير عار، يعني إذا بالتالي لم يكن عالما أو لم يكن عامدا بأن كان مثلا أو كان ناسيا، الناسي كما تعلمون أحبتي هو كان يدري أن هذا المكان مغصوب ونسى ذلك، أو ناسيا لها ولم يكن هو الغاصب، صحت صلاته. ما دام هو الغاصب فحينئذ ماذا؟ فحينئذ بلحاظ كون ناسي، شوفوا أحبتي إذا كان غافلا ومه بالتالي أنه ماذا؟ أو جاهلا بغصبيته، لا يعلم بأن هذا المكان بالتالي مغصوب، لا يعلم بأن هذا المكان مغصوب، أو كان ناسيا لها ولم يكن هو الغاصب، ماذا نحكم على أن هذه الصلاة بأنها صلاة صحيحة؟ أما إذا كان يعلم بالغصبية ونسى وكان هو الغاصب، حينئذ ماذا؟ حينئذ لا يمكن تصحيح هذه الصلاة. مسألة. قال إذا أوصى 212، إذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف ما وعين ماذا؟ الثلث من داره أو بستان أو دكان ونحوها، لم يجوز التصرف فيه قبل إخراج الثلث، فلا يجوز الوضوء أو الغسل أو الصلاة في ذلك المكان. هو هذا محل شاهدنا، فإحنا نريد ندري نعرف على أنه تجوز الصلاة أو لا، باعتبار هذا المكان قد يكون بالتالي يصدق عليه عنوان أنه مغصوب. فهذه المسألة كلها لأجل ماذا؟ أن نعرف حكم الصلاة في هذا المكان. الآن كما تعلمون أحبتي على أنه الوصية للميت إنما تنفذ في الثلث لا أكثر. الميت لو أوصى بكل تركته قال أنها لزيد، إحنا الآن بعد رحيله عن هذا العالم وبعد مماته، حينئذ هذه الوصية لا تنفذ إلا في الثلث، لا يحق ماذا؟ التصرف فيما تركه لأجل الوصية إلا ماذا؟ إلا في ثلث التركة. الميت لا يستحق إلا ثلث. يقول أنا أريد أملك، نقول إذا أردت تمليك مثلا قال أن هذه أموالي كلها لفلان من أولادي على سبيل المثال أو من أصدقائي، نقول إذا أنت كنت حريص على هذا الأمر فعليك أن تملك في حياتك. التمليك في الحياة يكون نافذا، أما الوصية، الوصية أنه الوصية لا تنفذ إلا في ثلث، في ثلث التركة. نأتي إلى التركة نقسمها إلى ثلاثة أقسام، الثلث الأول، الثلث الثاني، الثلث الثالث. الميت إذا أوصى نعطيه ثلث أملاكه، ثلث ما تركه، وأما الثلثان فهذه ماذا تقسم بين الورثة، تقسم بين الورثة، فلا تنفذ وصيته إلا في ثلث ما تركه، ليعلم الأحبة هذا الأمر. جيد. فإذا أوصى الميت بصرف الثلث من تركته في مصرف، قال يا أنا ثلث أموالي، أنا التركة مالتي أصرفوها في الخير والبر، في الخير والبر، وبين الجهة، أو أنه صرفوها في عزاء الإمام الحسين عليه السلام، بين الجهة، وعين الثلث في بعض أمواله، عين الثلث، قال أنه هاي الدار، هذه الدار ثلثها إلي أنا، بالتالي قاعد أوصي، وعين هذا الثلث، يقول هذا الثلث، هذا الثلث، خلينا نقول أنه الدار بها ثلاثة أقسام أو ثلاث مشتملات إن صح التعبير، قال هذا المشتمل هو ثلثي، وعين الثلث من داره، أو عين الثلث من بستانه، أو عين الثلث من دكانه، ونحو ذلك. شنو الحكم هنا؟ صلاتنا إذا ردنا نصلي بهذا البيت يصير؟ قال لم يجوز التصرف فيه في ذلك الثلث المعين قبله، يعني حتى في التركة لا يجوز التصرف فيه فيما تركه قبل إخراج ماذا؟ الثلث. هو بالتالي عنده ثلث، وهذا الثلث بالتالي حينئذ يكون ماذا؟ قد يكون مشاعا، فأنا ما أقدر أتصرف. أما بلحاظ ما عينه من البيت، يقول فلا يجوز الوضوء أو الغسل أو الصلاة في ذلك المكان المعين اللي عين، قال هذا ثلثي، بعد الورثة ما يقدرون يصلون بهذا المكان. ليش؟ لأنه الآن بعد تعيينه وهو قال أن هذا يصرف في البر والخير، أنا شنو بالتالي أنه أجي أصلي هنا؟ هذا قد يكون مندرجا تحت عنوان ماذا؟ المال المخصوم. قال مسألة 213، هذه المسألة إن شاء الله نرجعها إلى يوم غد هذا، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.